باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. قال العماد بن كثير والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل وهو المراد بالطاغوت هاهنا. وتقدم ما ذكره العلامة بن القيم رحمه الله في حده للطاغوت وأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فكل من حاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد حاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكفروا به. فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كان يحكم بهما. فمن حاكم إلى غيرهما فقد تجاوز به حده وخرج عما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأنزله منزلة لا يستحقها. وكذلك من عبد شيئا من دون الله فإنما عبد الطاغوت. فإن كان المعبود صالحا صارت عبادة العابد له راجعة إلى الشيطان الذي أمره بها كما قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وكقوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون.
سمعنا هذا العنوان لهذا الباب وهو عنوان له بالآية الكريمة ويقول تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. هذه الآية كما قال ابن كثير رحمه الله تبين على أن أي إنسان أراد أن يتحاكم في أمر من أمر الدنيا في أي مسألة كانت إلى غير كتاب الله إلى القانون الوضعي أو إلى غيره فهذا هو تحاكم إلى الطاغوت، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نؤمن به وأن نكفر بالطاغوت. وبين في الآية الثانية على أن الإيمان بالله تبارك وتعالى لا يتم إلا إذا كفرنا بالطاغوت، لأن الإيمان وهو التوحيد مكون من ركنين الإيمان بالله والكفر بما سواه. هذه الآية بيّنت على أن أولئك الذين نزلت فيهم وهي كما نعرف أن الآيات التي تنزل بأسباب حدثت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم العبرة تكون بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني لما تنزل آية في قضية معينة لا يبقى حكمها على ذلك الشخص المعين الذي نزلت فيه وإنما يكون حكمها عام للمسلمين جميعا لأن هذا تشريع. فأولئك الذين نزلت الآية بسبب عملهم حينما طلب منهم أن يتحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا نذهب إلى فلان طاغوت من طواغيت الجاهلية وأرادوا أن يتحاكموا إليه وهم في الظاهر يعلنون الإيمان، وهؤلاء هم المنافقون، لأن الله تبارك وتعالى بيّن هنا على أن هذا العمل من عمل المنافقين. والله يقول ألم تر إلى الذين يزعمون، وكلمة زعم دائما تدل على معنى الكذب، يعني هو يزعم على أنه مؤمن ومع هذا الزعم يأتي بشيء ينقضه أي ينقض دعواه. فإذا كان هو مؤمن بالله عز وجل فعليه أن يرضى ويسلم بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله نعى عليهم وبين على أنهم يدعون دعوة ودليلهم الذي يعملونه يخالف تلك الدعوة. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، يدعون أنهم آمنوا بالقرآن الذي أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبلك، أي الكتب المنزلة قبل القرآن كالتوراة والإنجيل، يريدون أن يتحاكموا للطاغوت. يعني مع هذا الزعم الذي يزعمونهم أنهم آمنوا بما أنزل إليك من القرآن ويؤمنون بما أنزله الله تبارك وتعالى من قبلك على الأنبياء السابقين، يؤمنون يزعمون على أنهم آمنوا، ولكن مع ذلك يريدون أن يتحاكموا للطاغوت. إذن لو كان زعمهم ودعواهم صادقة لما تحاكموا إلى الطواغيت، وإنما كانوا يتحاكمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: وقد أمروا أن يكفروا به، يعني أمروا أن يكفروا بالطاغوت. والطاغوت كل شيء عبد من دون الله تبارك وتعالى، كل شيء يعني ذهب الإنسان إلى طاعته وتوليه والتوجه إليه وخالف أمر الله عز وجل فهذا يسمى طاغوت. وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان الذي يدعوهم لهذا العمل أن يضلهم ضلالا بعيدا، أن يضلهم عن طريق الهدى، عن طريق الخير، عما دعوتهم إليه، ويبعدهم عن كل خير، فيريد أن يضلهم ضلالا بعيدا. ثم يقول: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، ما دمتم تدعون وتزعمون أنكم آمنتم بما أنزل الله عز وجل، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يعني إذا دعوتهم إلى التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أعرضوا وصدوا وذهبوا ولم يقبلوا التحاكم إلى الله ولا إلى رسوله. والتحاكم إلى الله كما نعرف والتحاكم إلى كتابه والتحاكم إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، إليه في حال حياته وبعد وفاته إلى سنته صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم. نحن في العصور المتأخرة دخل الضلال الكثير على الأمة الإسلامية بسبب الدعاة إلى الضلال وتزيين ذلك الضلال للناس، وطلاب العلم والعقلاء يعلمون على أن المستعمر وهو العدو الأول للمسلمين استعمر أكثر البلاد في العالم الإسلامي بعد البريطاني والفرنسي وغيره من الكفار، بل توزعوا دول العالم الإسلامي ثم مكثوا فيها تلك الفترة الطويلة. وكان من سياستهم، وهم أصحاب نفس طويل مثل سياسة إبليس حينما جاء لقوم نوح وأمرهم أن يبنوا تماثيل لأولئك الرجال الصالحون، وهو ما ورد ذكره في قوله تبارك وتعالى: ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء رجال صالحين ماتوا في فترة متقاربة فحزن الناس عليهم، فجاء إبليس وسول لهم أن أعملوا لهم تماثيل وانصبوها في مجالسهم حتى إذا رأيتموهم تذكرتم عبادتهم فعبدتم الله. هذا الأسلوب الأول، يعني قال لأولئك الناس الذين يعرفون أن أولئك الرجال الذين ماتوا أناس صالحين، لما حزنوا عليهم قال اعملوا لهم هذا العمل، اعملوا لكل واحد تمثال على شكله وضعه في المكان المحدد، أنتم إذا شاهدتموه تذكرتم عبادته فعبدتم الله. عملوا ذلك، وإبليس ما قال لهم اعبدوهم من دون الله، لا قال لهم ادعوهم، لا قال لهم استغيثوا بهم، لأنهم لن يقبلوا منه ذلك، لأنهم يعلمون أن هؤلاء رجال خلقهم الله وكانوا علماء ثم ماتوا. فبقي الفترة الطويلة حتى انقرض الجيل كله، يعني الجماعة الذين نصبوا هذه التماثيل ماتوا كلهم وخلفهم أبناءهم. فلما خلفهم أبناءهم وهم لا يعرفون لماذا نصبت تلك التماثيل، قال لهم: إن آباؤكم كانوا إذا تأخر المطر جاءوا فاستسقوا بهم فنزل عليهم المطر، إذا جاءهم العدو جاءوا واستنصروا بهم فنصرهم الله. إذا مرض لهم مريض جاءوا فطلبوا منهم الشفاء فيشفى مريضهم فعبدوهم من دون الله. إذا رجعنا لهذه الآية في سورة نوح ورجعنا لتفسيرها في صحيح البخاري نجد أن ابن عباس رضي الله عنه أخبر بهذا وقال إن تلك الأسماء أسماء لرجال صالحين، وأن الشيطان أوحى إلى أولئك الناس أن ينصبوا لهم تماثيل، فمكثوا الفترة الطويلة حتى نسي العلم لماذا نصبت تلك التماثيل، فجاء لأبنائهم وقال لهم إن آباؤكم كانوا إذا أصابهم القحط جاءوا واستسقوا بهم، وإذا جاء العدو جاءوا واستنصروا بهم، وإذا نزل بهم الضر جاءوا واستشفوا بهم، فعبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. المستعمر حينما استعمر العالم الإسلامي لم يأتي للكبار الموجودين وقال لهم كونوا نصارى، لأنهم لن يقبلوا منه هذا. والمسلم ولو لم يكن ملتزما بأحكام الشريعة الإسلامية إذا قلت له نصراني يقاتلك، ما يقبل هذا. فهم من سياستهم الخبيثة جاءوا وتركوا الناس على ما هم عليه، ثم أخذوا أبناءهم وفتحوا المدارس من الحضانة إلى الابتدائي إلى الثانوي المتوسط الثانوي إلى الجامعة، ثم اختاروا منهم من رأوا فيهم الذكاء وأرسلهم لبلادهم وعلموهم حتى أخذوا الشهادات العالية، ثم رجعوا إلى بلادهم. لما رجعوا سلموهم الأمر وقالوا لهم ممكن الآن تتحرر بلادكم ويذهب المستعمر. المستعمر حينما ذهب ماذا خلف بعده؟ الذي خلفهم هؤلاء الذين يقومون بما يريد بقوة، لأنهم يتكلمون بألسنتنا، وكما قال حذيفة في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه سيكون جماعة من أبناء جلدتنا يتكلمون بألسنتنا تعرف منهم وتنكر. حينما ذهب المستعمر الذين تولوا الأمر على المسلمين من أبناء المسلمين طبقوا ما يريده المستعمر من أحكام وغيره وأخلاق ومعاملات، وقالوا لآبائهم ولإخوانهم نحن أعرف ببلادنا منكم ونحن أعلم بمصلحتها منكم، إذن أخذوا القوانين الوضعية وحلوها محل الأحكام الشرعية. هذا العمل الذي عمله المستعمر بهذه الصورة وهذا الأسلوب هو الذي يعاني منه العالم الإسلامي الآن في كل مكان، لأن القوانين الوضعية التي وضعت وترك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما جاء إلا عن طريق هؤلاء، ولكنهم عملوا بهذا الأسلوب بحيث أنهم أرادوا أن يقولوا للناس أنتم تحررتم، لكن تحرروا من أي شيء؟ تحرروا من الأشكال من الأشخاص، لكن الفكر والتوجيه والعمل أخذه أبناء المسلمين، وصاروا يطبقون ما يريده المستعمر بقوة، لأن الذي هو من البلد الذي يتكلم بلسانك الذي هو من جنسك يستطيع أن يعمل أكثر مما يستعمل ما يعمل العدو، لأن النصراني إذا قال لك اترك كتاب الله وخذ القانون الوضعي أنت ما تقبل منه، تقول هذا كافر يريد أن يضلني، لكن هذا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويتكلم بلسانك، لكن يقول أنا أعرف ببلدي وأعرف بما يصلح لها منك، أنت جاهل ولا تعرف شيء أنا الذي أعلم. هذا العمل الذي عمله المستعمر هو الذي يعاني منه العالم الإسلامي، وبسببه أصبحت القوانين الوضعية حلت محل الأحكام الشرعية. هنا هذه الآية تبين مثل هذا المعنى، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، فكل ما حكم به من غير كتاب الله عز وجل فهذا طاغوت. لكن يبقى لنا قضية الحاكم، قضية التطبيق. الله تبارك وتعالى يقول من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الظالمون. العلماء بيّنوا على أن الكفر قد يكون كفر دون كفر، قد يكون كفر معصية وقد يكون كفر مخرج من الملة. فإذا كان الحاكم يعتقد على أن القانون الوضعي أفضل من كتاب الله وسنة رسوله، أو أنه يساوي لحكم الله وحكم رسوله، أو أنه يجوز له أن يحكم بهذا وهذا. يعني نعيد هذه العبارة حتى يدركها الإنسان لا يفهم خلاف ما أقول. يعني إذا كان الشخص الذي يحكم بالقانون الوضعي إذا كان يعتقد أن الحكم الوضعي أفضل من حكم الله وحكم رسوله، هذا واحد، هذا كافر لا إشكال في كفره. إذا كان يقول أن الحكم الوضعي والقرآن والسنة سواء ما في فرق، أحكم بهذا وأحكم بهذا، هذا كذلك كافر. إذا قال والله أنا أعلم على أن كتاب الله وسنة رسوله أفضل وأولى، ولكن الأمور يعني صارت هكذا، فهذا يكون عاصي وكافر كفر أصغر، يعني مرتكب كبيرة من الكبائر. يعني يجب علينا أن نفهم هذا. يعني إن كان الإنسان يعتقد أن القانون الوضعي الذي يحكم به أفضل من كتاب الله وسنة رسوله، أو يعتقد أنه مساوي لهما، أو يعتقد أنه يجوز له أن يحكم بهذا ويحكم بهذا، فإذا كان بهذه الحالة إذا كان يعتقد ذلك فهذا الذي يحكم بكفره. أما إذا كان يقول أنا أعلم أن كتاب الله وسنة رسوله أفضل وأولى وأحسن، ولكن الأمور صارت هكذا، معنى ذلك هو معترف بأن حكم الله أولى وحكم رسوله أولى، لكن مع هواه ومع شهواته دخل في هذا، فهذا يكون مرتكب كبيرة من الكبائر وليس كافر كفرا يخرج من الملة. ينبغي لطالب العلم أن يفهم مثل هذا، وهذا كلام العلماء في مثل هذه المسائل. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. فإذا كان يعتقد أن القرآن والسنة لا تصلح لهذا العصر وإنما صلح لذلك العصر فهذا كافر. إذا كان يعتقد التساوي بين القانون الوضعي الذي وضعه الكافر وبين حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فكذلك. إذا كان يعتقد أنه لا مانع أن يحكم بهذا أو يحكم بهذا فكذلك. أما إذا كان يعترف بأن كتاب الله أفضل وسنة رسوله أفضل، ولكنه مع الشيطان والهوى ارتكب تلك المعصية، فهذا يكون عاصي وليس كافر كفرا يخرج من الملة. فهنا يقول، قال العماد بن كثير وهو العالم المفسر: والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا للطاغوت. فيقول هذه الآية تذم الشخص الذي يعدل عن الكتاب والسنة ويتحاكم إلى آراء الرجال، وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل سواء قانون وضعي أو غيره. وهو المراد بالطاغوت ها هنا، وقد أمروا أن يكفروا بالطاغوت، وهذا المقصود به الطاغوت هنا. ثم قال: وتقدم ما ذكره العلامة ابن القيم في حده للطاغوت، يعني في تعريفه للطاغوت ما هو. قال: وأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فكل واحد تجاوز الحد الذي حده الله ورسوله واتبع ذلك الشخص فأطاعه في معصية الله أو تبعه في معصية الله أو آمن به وعمل بما طلبه منه وما دعاه إليه، فهذا يكون عابدا للطاغوت ومخالفا لأمر الله عز وجل. فكل من حاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد حاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكفروا به. فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كان يحكم بهما. يعني التحاكم لا نتحاكم إلا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى الشخص الذي يحكم بالكتاب والسنة. أما الشخص الذي يحكم بالقانون الوضعي فلا نذهب إليه ولا نتحاكم إليه. ثم أراد أن يبين المؤلف أنه لا فرق بين الحكم بغير ما أنزل الله وبين دعوة غير الله وعبادة غير الله، لا فرق بين هذا وهذا، لأن هذا كله طاعة لغير الله. قال: وكذلك من عبد شيئا دون الله فإنما عبد الطاغوت، فإن كان المعبود صالحا صارت عبادة العابد له راجعة إلى الشيطان الذي أمره بها. وهذا ما مثلنا لكم به في قصة سواع ويغوث ويعوق ونسر الذين كانوا في زمن نوح عليه السلام وكانوا رجال صالحين. هؤلاء الصالحون ما دعوا إلى عبادة أنفسهم،
ما قالوا للناس يعبدون من دون الله، وإنما كانوا يعلمون الناس، لكن الشيطان هو الذي أوحى إلى أتباعهم أن أنصبوا لهم تلك التماثيل، فإذا رأيتموها تذكرتم عبادتهم فعبدتم الله، فأطاعوهم في نصب التماثيل، أطاعوا الشيطان في نصب التماثيل. بعدما مضت الفترة الطويلة حتى نسي العلم لماذا نصبت هذه التماثيل، جاء سول ووسوس للآخرين وقال إن آباءكم ما نصبوها إلا إذا أصابهم الضر التجأوا إليها، إذا تأخر المطر استغاثوا بها، إذا جاء العدو استنصروا بها، عند ذلك عبدوهم. عبدوهم ما هي العبادة؟ العبادة يا أخوة ليست الصلاة فقط، الصلاة عبادة وهي يعني من رأس العبادات، والحج عبادة، ثم الدعاء والاستغاثة والخوف والرجاء هذه كلها عبادة. فمن دعا غير الله فقد عبده، ومن استغاث بغير الله فقد عبده، ومن خاف من غير الله الخوف الشرعي الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه، ما هو الخوف الطبيعي. الخوف الطبيعي أنت قد تخاف من إنسان يقتلك، قد تخاف من سبع يأكلك، قد تخاف من سيارة تدهسك في الطريق، هذا الخوف طبيعي. تخاف من ثعبان، هذا خوف طبيعي ما يضر. لكن إذا كنت تخاف من ميت في قبره أنه يؤثر فيك، في أولادك، في مالك، إذا كنت تخاف من غائب غير موجود ويدعى له أنه من الأولياء وتخاف منه أن يؤثر في مالك، في نفسك، في أولادك، هذا هو الخوف الشركي، هذا الخوف يسمى خوف الشرك. أما الخوف الطبيعي فهذا لا يضر. وكذلك المحبة، الإنسان يحب أولاده، يحب ماله، يحب زوجته، يحب إخوانه، هذه المحبة طبيعية. لكن إذا تجاوز فيها الحد بحيث قدم محبته على محبة الله عز وجل فهذا هو الممنوع. إذا كان الإنسان يحب شخصا بحيث أنه يتجاوز في محبته بحيث يقدم محبته وطاعته على طاعة الله فهذه هي المحبة الممنوعة. أما المحبة الطبيعية العادية فهذا لا شيء فيها. إذن الإنسان إذا أطاع معبودا من دون الله، وليا أو شخصا يعني دعاه إلى عبادة نفسه بحيث أنه يقدم له بعض الأشياء ويقول أنا أنفعك، أنا أصلح مالك، أنا أصلح أولادك، فإذا كان يقدم له ذلك الشيء فهذه العبادة الممنوع عنها منها. فهنا يقول وكذلك من عبد شيئا دون الله فإنما عبد الطاغوت. فإن كان المعبود صالحا صارت عبادة العابد له راجعة إلى الشيطان، لأن هذا الرجل الصالح ما دعاك لأن تعبده، وإنما الشيطان هو الذي سول لك الذي أمره بها، كما قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. يعني يوم القيامة الذين يعبدوا الأصنام والآلهة والأشجار والأحجار يوم القيامة يتبرؤون منهم ويقولون ما كنتم تعبدون ولا نعرف عنكم شيئا فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. يعني صاحب القبر الولي وإن كان وليا كما قلنا يعني نقتدي به في أعماله، فإذا جاء الناس وعبدوه من دون الله، ذبحوا له، دعوه من دون الله، استغاثوا به، هذه كلها تسمى عبادة. يوم القيامة هو يتبرأ منك، يقول نحن ما ندري عنكم، كنا عن عبادتكم غافلين، الله تبارك وتعالى يشهد بيننا وبينكم ويبين على أنكم تدعون علينا بشيء نحن لم ندعوكم إليه، فيوم القيامة يتبرؤون منهم. فهؤلاء الذين يتعلقون بالأموات بأصحاب القباب يزورونهم، يرحلون إليهم من بلد إلى بلد، يذبحون لهم، يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، هذا كله شرك بالله، وهذه عبادة لهؤلاء. فينبغي للمسلم أن يحترز على عقيدته وأن يصححها، لأن العبادة وأن الأعمال لا تقبل إلا إذا صحت العقيدة. وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يوم القيامة الملائكة إذا كان أحد يتعلق بهم يعبدهم من دون الله يتبرؤون منه. إذن هؤلاء الذين يتعلقون بالأولياء، وأركز وأبين للإخوة لا يظن على أن العبادة ما هي إلا أن الإنسان يأتي ويصلي لصاحب القبر، ليست هذه العبادة، هذه العبادة، لكن الإنسان قد لا يصلي لصاحب القبر ولكن قد يذبح له، وهذا شيء معروف. والله تبارك وتعالى يقول فصلي لربك وانحر، يعني النحر يكون لله كما أن الصلاة لله. والله يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن العبادة إذا ذبحت لغير الله وطلبت منه رد الغائب أو شفاء المريض أو دعوته أو خفت منه أو نذرت له فهذا كله شرك بالله، وهذه عبادة. ليس العبادة مقصورة على الصلاة، وإنما العبادة الدعاء والخوف والرجاء والنذر والذبح، هذه كلها عبادة يجب أن تصرف كلها لله عز وجل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام الدعاء مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة، فلا يجوز لمسلم أن يدعو غير الله، وإنما يدعو الله وحده ويستغيث به ويستجير به، فهو الذي يجيب المضطر إذا دعا. كمل لنا الصفحة هذه.
قال وإن كان ممن يدعو إلى عبادة نفسه أو كان شجرا أو حجرا أو قبرا أو غير ذلك مما كان يتخذه المشركون، مما كان يتخذه المشركون لهم أصناما على صور الصالحين أو الملائكة أو غير ذلك، فهي من الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده أن يكفروا بعبادته ويتبرأوا منه ومن عبادة كل معبود سوى الله كائنا من كان. وهذا كله من عمل الشيطان وتسويله، فهو الذي دعا إلى كل باطل وزينه لمن فعله، وهذا ينافي التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. فالتوحيد هو الكفر بكل طاغوت عبده العابدون من دون الله، كما قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، وكل من عبد غير الله فقد جاوز به حده وأعطاه من العبادة ما لا يستحقه. قال الإمام مالك الطاغوت ما عبد من دون الله، وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد ترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب عنه وجعل الله شريكا في الطاعة وخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمره الله تعالى به في قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن خالف ما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريده فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه وإن زعم أنه مؤمن، فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك وأكذبهم في زعمهم الإيمان بما في ضمن قوله يزعمون من نفي إيمانهم، فإن يزعمون إنما يقال غالبا لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب لمخالفته لموجبها وعمله بما ينافيها. يحقق هذا قوله وقد أمروا أن يكفروا به لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد كما في آية البقرة، فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن موحدا، والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال وتفسد بعدمه، كما أن ذلك بين في قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به. وقوله ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يبين تعالى في هذه الآية أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان ويزينه لمن أطاعه، ويبين أن ذلك مما أضل به الشيطان من أضله وأكده بالمصدر ووصفه بالبعد، فدل على أن ذلك من أعظم الضلال وأبعده عن الهدى.
يعني هذه الآية كما سمعنا تبين على أن من يزعم أنه يؤمن بالله وبما أنزله على رسوله ثم يتحاكم إلى الطواغيت فعمله هذا ينقض دعوة، هو يدعي على أنه يؤمن بالله وبما أنزله الله على رسوله ثم يتحاكم للطاغوت. كذلك من يزعم أنه يؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم ثم يؤمن بالطواغيت فهذا لا يكفي، لأن التوحيد مكون من ركنين ولا يتم إلا به، وهو الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. فإذا آمنت بالله وآمنت بالطواغيت فهذا لا يسمى توحيدا، لأن هذا شرك، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله. فمن آمن بالطاغوت وآمن بالله فهذا ليس بمؤمن، وإنما يكون مؤمنا إذا آمن بالله وكفر بالطاغوت. الطاغوت سمعنا أنه كلما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فمن أطاع المخلوق في معصية الخالق فكذلك عمله هذا ينقض دعواه إذا كان يزعم أنه مؤمنا وأنه يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال وتفسد بعدمه، كما أن ذلك بين كما أن ذلك بين في قول
بين
كما أن ذلك بين
بين بين في قوله
كما أن ذلك بين في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به. وقوله تعالى: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يبين تعالى في هذه الآية أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان ويزينه لمن أطاعه، ويبين أن ذلك مما أضل به الشيطان من أضله، وأكده بالمصدر ووصفه بالبعد، فدل على أن ذلك من أعظم الضلال وأبعده عن الهدى.
فلا زال المؤلف يشرح ما ورد في هذا الباب الذي سمعتم عنوانه، وهو قوله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. سبق الحديث عن بعض ما تضمنته هذه الآية، ثم المؤلف يذكر هنا قوله: والتوحيد هو أساس الإيمان، لأن التحاكم إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم هو الأصل. فإذا خالف المسلم ذلك الأصل حينما يدعى لكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيمتنع من ذلك أو يعرض عن ذلك، فهذا كله من عمل الشيطان الذي يريد أن يضل الناس. وسمعنا صلاة المغرب حينما قرأ الإمام الآية وقال: الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يوم القيامة الشيطان يتبرأ من أتباعه جميعا ويخطب هذه الخطبة التي وردت في هذه الآية، وجاء في تفسيرها أنه يوضع له منبر في النار فيقف على ذلك المنبر ويخطب بين أتباعه ويقول: إن الله وعدكم وعد الحق. الله عز وجل وعد عباده أن من أطاع الله وأطاع رسوله دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. فيقول: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، يعني جاء الشيطان فسول لنا ودعانا فأخلفنا ما أمر الله تبارك وتعالى به في كتابه، لو تمسكنا به وأخذنا به لدخلنا الجنة. ثم يقول لأتباعه: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. يقول: أنا الآن لا أستطيع أنفعكم ولا أخرجكم من النار ولا أنتم تستطيعون تخرجون من النار، كفرت بما أشركتموني من قبل. فالشاهد على أن الشيطان هو الذي يسول لابن آدم ويأمره بالمعاصي حتى يخرجه من الإسلام، وإذا خرج من الإسلام دخل في الكفر، وإذا دخل في الكفر فحكم الكفار في النار. المسلم قد يرتكب بعض المعاصي ويكون تحت مشيئة الله عز وجل، إذا كان موحدا. ولهذا قال المؤلف هنا والتوحيد هو أساس الإيمان. الإنسان الذي يوحد الله عز وجل ليس التوحيد توحيد الربوبية فقط، وإنما التوحيد توحيد العبادة، لأن التوحيد الربوبية وهو معنى أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، هذا كل البشرية تؤمن به، لأن ما في أحد في هذه الدنيا يدعي أنه خلق نفسه أو خلق ابنه أو خلق دابته، كل واحد كما قال الله تبارك وتعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، كل واحد يعرف من نفسه على أن له خالق. لكن هذا الخالق إذا آمنت به أنه خالق ورازق ومحي ومميت ولكن أشركت به غيره، فالشرك هذا يحبط الأعمال، لأن الله تبارك وتعالى بعث رسله ليبين للناس توحيد العبادة، والخلاف بين الأنبياء وبين الأمم ما هو إلا في توحيد العبادة. لما جاءوا دعاهم إلى عبادة الله وحده قالوا كما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ثم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني تلك الأصنام تلك المعبودات من أصحاب القبور والأولياء هذه ما يعبدوها لأنها تخلقهم أو ترزقهم، وإنما يعبدوها لتكون لهم شفعاء عند الله عز وجل. فالآية صريحة في أن المطلوب من المسلم أن يعبد الله وحده، ونحن نكرر معنى العبادة لأنها ملتبسة على كثير من الناس. فالعبادة يجب على المسلم أن يعلم أن الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر هذه كلها عبادة، يعني لا يتصور الإنسان أن العبادة هي الصلاة والزكاة والصوم والحج وما عداها ليست بعبادة، بمعنى أني أذهب إلى صاحب القبر الفلاني إلى الولي الفلاني فأطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، أتوسل به وأقول بجاهك أن الله يعطيني كذا وكذا، هذا لا نفكر فيه على أنه لا يضر بالتوحيد بل هذا مضر. فالمسلم عليه أن يخلص عبادته لله تبارك وتعالى، وأهم هذه العبادات التي يقع الناس في الأخطاء فيها هي دعوة غير الله، أما يجيب المضطر إذا دعاه، لا يجيب المضطر إذا دعاه إلى الله، وقال ربكم أدعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، هكذا يقول الله في كتابه، يقول لنبيه يخاطب أمته وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن لا يحتاج واسطة بينك وبين الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ما عليه إلا أن يدعو ويخلص في دعائه ويتوجه إلى الله عز وجل والله تبارك وتعالى يجيبه. إذن ما في طقوس في الإسلام بمعنى أنه لا نصل إلى الله ولا ندعوه إلا بواسطة الشيخ الفلاني أو بواسطة الولي الفلاني، لا، الباب مفتوح لكل واحد من المسلمين أن يتجه إلى ربه ويدعوه ويطلب منه ما يشاء. إذن قول المؤلف في هذه الآية في شرحها التوحيد هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال وتفسد بعدمه. فأنت إذا لم توحد الله وأشركت به أعمالك كلها تذهب هباء منثورا، لو صمت النهار كله أو الدهر كله وقمت الليل كله وأشركت بالله عز وجل فهذه الأعمال لا قيمة لها، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فيحرص المسلم على توحيده وعلى إخلاص عقيدته وعلى توجهه إلى الله عز وجل، وأن يطلب من الله كل ما يريد ولا يتجه إلى ولي ولا إلى نبي ولا إلى ملك، فهؤلاء جميعا لا يطلب منهم ما لا يطلب من الله، إنما كل شيء يطلب من الله عز وجل. ثم قال في الآية ليبين على أن التوحيد هو الأساس، قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. لا يصلح أن تكفر بالطاغوت أن تؤمن بالله ولكن لا تكفر بالطاغوت، يعني ما يتم الإيمان إلا إذا آمنت بالله وكفرت بما سواه. أما إذا آمنت بالله ثم دعوت مع الله غيره من آلهة من معبودات من أولياء فلا فائدة في ذلك، لأن التوحيد مركب من الركنين،
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فإذا آمنت بالله فلا بد أن تكفر بتلك الطواغيت كلها، فلا تتحاكم إلى غير الله، ولا تطلب من غير الله، ولا تذبح لغير الله، ولا تخاف من غير الله، ولا ترجو غير الله، بل كل أعمالك تتوجه بها إلى الله عز وجل. وهذا هو معنى التوحيد، الإنسان يكفر بجميع الطواغيت، جميع المعبودات من دون الله، لا يتوجه إليه بشيء. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله لها نواقض. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن لابد أن يقول لا إله إلا الله ولا ينقضها بالأعمال الأخرى المناقضة لها. والمسلمون يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا في مكة 13 عاما يدعو الناس لأن يقولوا لا إله إلا الله، وأولئك عرفوا معناها، لأن من قال لا إله إلا الله لا يجوز له أن يتحاكم إلى غير الله، لا يجوز له أن يدعو غير الله، لا يجوز له أن يذبح لغير الله، لا يجوز له أن يخاف من غير الله. الخوف ما هو الخوف الطبيعي؟ تحدثنا عن الخوف الطبيعي، يعني الخوف الطبيعي تخاف من ثعبان، تخاف من سيارة تدهسك، يعني تخاف من إنسان يقتلك، يمكن عنده سلطة باليد. لكن الخوف أنك تخاف من ولي أو من إنسان حي، بمعنى أنك إذا خالفت أمره أنه يؤثر فيك، في مالك، في ولدك. إذا كنت خفت منه هذا الخوف، هذا الخوف الشركي. فلا يجوز لمسلم أن يخاف من شخص آخر، بمعنى أنه يقول لو لم أطعه، لو لم أقدم له كذا وكذا، معنى ذلك أنه سيضرني في مالي، في نفسي، في أولادي. فهذا هو الخوف الشركي. أما الخوف الطبيعي تخاف من شيء، يعني هذا ما يضر. إذن لابد أن يكون الخوف من الله والخشية من الله والتوجه إلى الله عز وجل. فأولئك المشركون في مكة لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منهم أن يقولوا لا إله إلا الله، قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني كيف هذه الآلهة المعبودة عندهم أصنام وعندهم أولياء يعملون معهم مثل ما يعملون مع الله، يطلبون من الله ويطلبون من أولئك. فقالوا كيف هذه الآلهة كلها يجعلها إله واحد؟ هذا غير معقول. ونعلم في السيرة حينما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا وجد على الكعبة 360 صنما، الكعبة عليها 360 صنما معلقة، لكل جماعة صنم. والله تبارك وتعالى لما هيأ له الفتح وفتح قال يعني جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، فكان يضربه بعصاه وتتساقط كلها. لكن أولئك امتنعوا أن يقولوا لا إله إلا الله، ومن وفقه الله قالها. من قال لا إله إلا الله يعلم على أنه لا يجوز له أن يذهب إلى العزة وإلى اللات كما كانوا يصنعون، لا يذهب الطواغيت يتحاكم إليهم، لأنه عرف أنه لا إله إلا الله. فالله هو المعبود، والله هو الحاكم، وهو النافع، وهو الضار. ننظر في العصور المتأخرة، تجد الإنسان عند ولي من الأولياء، قد يكون وليا وقد يكون غير ولي، إنما تجد عند قبة، تجده يدعو صاحب القبة على أنه عنده ولد مريض يريد أن الله يشفيه بواسطة هذا، مطر تأخر، الغيث تأخر نزوله يريد أن ينزل هذا المطر، عنده مسافر غائب يريد أن الله يعيد له ذلك الغائب، امرأة ما عندها ولد ما تحمل تريد ولد. إذا قلت لهؤلاء وهم يعملون مثل هذه الأعمال قولوا لا إله إلا الله، يقولوا لا إله إلا الله، لأنهم ما علموا على أن عملهم هذا ينقض لا إله إلا الله. يعني لا إله إلا الله لها شروط، من شروطها أنك لا تدعو غير الله، ولا تتوجه لغير الله، ولا تتحكم إلى غير الله، ولا تطلب من أحد غير الله شيئا. فاختلط الأمر على الناس، يقول لا إله إلا الله، تقول له هذا الشرك، يدعو غير الله، يذبح لغير الله، تقول له ما يجوز هذا، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. إذن لا إله إلا الله لابد أن تخلص العبادة لله وحده. وهذا معنى قوله في هذه الآية ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ثم قال وقوله ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يبين تعالى في هذه الآية أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان يزينه لمن أطاعه، ويبين أن ذلك مما أضل به الشيطان من أضله، وأكده بالمصدر يعني يضلهم ضلالا بعيدا، ووصفه بالبعد فدل على أن ذلك من أعظم الضلال وأبعده عن الهدى. يعني دعوة غير الله والتحاكم إلى غير الله هذا من الضلال الذي أراده الشيطان للناس حتى يضلهم عن طريق الهدى وعن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ففي هذه الآية أربع أمور: الأول أنه من إرادة الشيطان، الثاني أنه ضلال، الثالث تأكيده بالمصدر، الرابع وصفه بالبعد عن سبيل الله. فمن تحاكم إلى غير الله، من دعا غير الله، من عبد غير الله بأي نوع من أنواع العبادة، من ذبح لغير الله، هذا كله بعد عن الهدى وعن الطريق المستقيم، وهذا من عمل الشيطان ومن دعوة الشيطان الذي سمعنا قبل قليل ما تلاه الإمام في تلك الآية، وهو أن الشيطان يوم القيامة يتبرأ من أتباعه جميعا ويقول: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. الشيطان ما له علينا سلطان، قال: إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. حينما سول لهم ودعاهم قبلوا دعوته واتبعوا، وإلا ما عنده عساكر، ما عنده سلطة يأتي يتسلط على الإنسان بالغصب يجبره أن يرتكب المعصية، أن يشرك بالله، أن يرتكب الزنا، أن يعمل أي معصية من المعاصي. إنما شهوته هي التي تدعوه، شهواته ورغباته، يوسوس له الشيطان، يسول له الشيطان فيقع في المعصية. ثم يقول تبارك وتعالى: وإذا قيلهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يبين تعالى أن هذه صفة المنافقين، وأن من فعل ذلك أو طلبه وإن زعم أنه مؤمن فإنه في غاية البعد من الإيمان. يعني إذا قيل للإنسان نتحاكم إلى الله عز وجل، إلى ما جاء في كتاب الله، إلى ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: لا، نتحاكم إلى القانون الوضعي، ما أريد التحاكم إلى الله ولا إلى رسوله، من عمل ذلك وأعرض فهذا من وصف المنافقين. الله تبارك وتعالى يقول: وإذا قيلهم تعالوا إلى ما أنزل الله. الله هو الحاكم العدل، وأحكامه هي التي تصلح لكل زمان ومكان، فإذا دعي الإنسان إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله وقال لا وأعرض عن ذلك فهذه من صفات المنافقين. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، بين تعالى أن هذه صفة المنافقين، وأن من فعل ذلك أو طلبه وإن زعم أنه مؤمن فإنه في غاية البعد من الإيمان. قال العلامة ابن القيم: هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين. من دعي، الله تبارك وتعالى يقول: بإن اختلفتم في شيء وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. فإذا لم نقبل ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعنى ذلك أننا اتصفنا بصفات المنافقين. فالمنافقون هم الذين إذا دعوا إلى كتاب الله وإلى رسوله قالوا لا، فيجب على المسلم أن يخضع لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم.